أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في الصورة الثانية، وهو أن يتوسط الإيقاب بين الزوجية والطلاق، بأن تكون الأم مثلا زوجة له، ثم يحصل الإيقاب لابنها، ثم يطلق الأم، فهل يجوز له أن يرجع إليها؟ هذه الصورة هي التي تناولها صاحب العروة بقوله: خصوصا إذا طلقها وأراد تزويجها جديدا. فعلى اختلاف النسخ، إما يقول بالاحتياط الوجوبي أو بكون الأقوى هو الحرمة. هذا كان كلام صاحب العروة. صاحب الجواهر رحمة الله عليه من القائلين بالجواز وعدم الحرمة الأبدية، خلافا للسيد الحكيم والسيد الخوئي. وصاحب الجواهر استدل لمدعاه بالاستصحاب، حيث قال: لكن يقوى الجواز للاستصحاب الذي لا يقدح في جريانه انقطاع ذلك النكاح بالطلاق. في البحث السابق ذكرت إشكالات ثلاثة للسيد الحكيم رحمة الله عليه على هذا الاستصحاب، ولكن لابد من توضيح المطلب وتعميقه. عليكم السلام. صاحب الجواهر قبل هذه الصورة استدل على صورة الشك في الحلية الفعلية بدليلين. الدليل الأول الأصل، ويقصد من هذا الأصل الاستصحاب. لو تزوج امرأة ثم أوقب ابنها فهل تحرم عليه هذه المرأة؟ هذا شك في الحلية التي كانت ثابتة بالفعل. يرى صاحب الجواهر أنه قبل إيقاب الغلام كان نكاح الأم ماضيا، وبعد إيقابه نشك في الارتفاع. الأصل ماذا يقتضي؟ بقاء النكاح وبقاء العلقة الزوجية. هذا إذا كان المستصحب هو بقاء العلقة الزوجية. ويمكن أن يكون مراد صاحب الجواهر أنه قبل الإيقاب كانت هناك أحكام تكليفية تترتب على الزواج من جواز وطء المرأة. بعد الإيقاب نشك في ارتفاع هذه الأحكام التكليفية نستصحب البقاء. هذا كان الدليل الأول لصاحب الجواهر. الدليل الثاني التمسك بقاعدة الحرام لا يحرم الحلال. فإذن صاحب الجواهر في مسألة الحلية الفعلية تمسك بالاستصحاب وبقاعدة الحرام لا يحرم الحلال، لكنه في الختام احتاط في المسألة لمرسلة ابن أبي عمير المتقدم. هذا نظر صاحب الجواهر في المسألة السابقة. عندما وصل إلى مسألتنا وهو أن يتوسط الإيقاب بين الزواج والطلاق، تزوج الأم أوقب ابنها ثم ماذا؟ طلقها، فهل له أن يتزوجها من جديد أم لا؟ عندما وصل إلى هذه الصورة أيضا استدل بالاستصحاب. تقريب هذا الاستصحاب أن يقال عندما أوقب الغلام لم تحرم عليه الأم. ليش؟ قبل الطلاق للوجهين السابقين اللي هو الأصل والقاعدة، ونتيجة الأصل والقاعدة ثبوت الحلية الفعلية والحلية التقديرية. أما الحلية الفعلية فبلحاظ جواز الوطء، وما شابه بعد أن أوقب الغلام هل يجوز له أن يطأ الأم؟ شك في حلية فعلية يستصحب البقاء. أما الثاني وهي الحلية التقديرية فهي بمعنى أنه لو قدر وطلقها لجاز له نكاحها. لو قدر وطلق هذه المرأة جاز له أن ينكحها. هذه الحلية ماذا؟ التقديرية، لأنها معلقة على شيء غير موجود بالفعل. طيب عندما طلق هذه المرأة، لأن المفروض الإيقاب توسط بين الزواج والطلاق، الآن طلق هذه المرأة، الحلية الفعلية لا يمكن إجراء الاستصحاب في حقها. ليه؟ لأنها انتفت قطعا بالطلاق. فالاستصحاب لا يجري لإثبات الحلية الفعلية، لكن الحلية الثانية وهي التقديرية لا يقدح الطلاق في جريانها. وذلك لأنها نظير قولنا العنب إذا غلى يحرم. هناك حرمة تقديرية، أي حرمة ثابتة على تقدير الغليان. فعندما صار العنب زبيبا وغلى نستصحب تلك الحرمة التقديرية. ما نحن فيه هكذا، هذه المرأة عندما أوقب ابنها كان هناك حلية تقديرية، بمعنى أنه لو طلقها لجاز له أن يتزوجها. خب الآن طلقها، فنستصحب جواز الجواز. وحينئذ يكون جريان هذا الاستصحاب وعدم جريانه يبتني على تلك المسألة الأصولية، وهو حجية الاستصحاب ماذا؟ التعليقي. ومن هنا يتضح الإشكال على السيد الحكيم، حيث إن السيد الحكيم ناقش صاحب الجواهر هكذا، أنه إن كان مقصودك الحلية الفعلية فقد انتفت بماذا؟ بالطلاق. وإن كان مقصودك الحلية التقديرية فلا يقين بها. التفت جيدا، هناك فرق بين السيد الخوئي والسيد الحكيم. السيد الخوئي ذكر لصاحب الجواهر أن هذا استصحاب تعليقي، وثبت عندنا في الأصول عدم حجية الاستصحاب التعليقي. فنقاش ماذا؟ نقاش مبنائي كبروي. السيد الحكيم من القائلين بحجية الاستصحاب التعليقي في أكثر من مورد، موارد كثيرة في المستمسك يتمسك بالاستصحاب التعليقي. فإذا في الكبرى لا يوجد عنده ماذا؟ مشكلة. وإنما ادعى ماذا؟ اختلال أحد أركان الاستصحاب، وهو أنه ليس عندنا يقين بهذه الحلية. وهذا اتضح لنا بطلانه. فإذا الصحيح في المقام هو البحث الكبروي، فمن يرى حجية الاستصحاب التعليقي ينبغي أن يوافق مع صاحب الجواهر، ومن ينكر ذلك فلا يأخذ بذلك. أما مع الالتزام بالكبرى لا مجال للنقاش الصغروي، لما عرفت من أنه قبل الطلاق كان يوجد حليتان، حلية فعلية وهذه انتفت بالطلاق، وحلية تقديرية لأن الإيقاظ إذا كان لا يؤثر في الحرمة للأصل وماذا؟ والقاعدة، فلا يؤثر ولو على تقدير طلاقها. فإذن على المبنى كلام صاحب الجواهر صحيح، وليس للسيد الحكيم أن يناقشه صغرويا ما دام المبنى عنده كبرويا صحيح. هذا بالنسبة للاستصحاب التعليقي الذي ادعاه صاحب الجواهر. هناك إشكال آخر للسيد الحكيم، وهو أن هذا الاستصحاب التعليقي معارض بأصالة الفساد في العقود، والتي مرجعها ماذا؟ كما شرحنا في الدرس السابق، مرجعها إلى عدم ترتب الأثر. شوف، هذه المرأة كانت زوجة له، أوقب ابنها ثم ماذا؟ طلقها. بعد الطلاق أراد أن يعقد عليها مرة ثانية، نشك هذا العقد يؤثر، نستصحب ماذا؟ عدم التأثير. هذا ما سميناه بأصالة الفساد. فيرى السيد الحكيم رحمة الله عليه أن هذا الاستصحاب التعليقي على تقدير جريانه معارض بأصالة الفساد. هذا الإشكال من السيد الحكيم أيضا لا نقبله. لما ذكره الشيخ الأعظم رحمة الله عليه في المكاسب في بحث مشابه. تفت الآن كلامنا على تقدير جريان الاستصحاب التعليق. مرة مثل السيد الخوي ارتاح أنه لا نؤمن بجريان الاستصحاب التعليق، كلامنا على هذا المبنى. على مبنى جريان الاستصحاب التعليقي يكون الاستصحاب التعليقي مقدما على أصالة الفساد، لكون الاستصحاب التعليقي استصحاب سببي وأصالة الفساد استصحاب مسببي. فتطبيقا لقانون تقدم الأصل السببي على المسبب يقدم الاستصحاب التعليقي، توضيح ذلك. على تقدير جريان الاستصحاب التعليقي يرتفع الشك في مؤثرية ماذا؟ العقد، تعبدا لأنه قبل الطلاق كنا على يقين من القضية التعليقية التقديرية. ما هي القضية التقديرية؟ لو طلقها لجاز نكاحها، فنستصحب ذلك بعد الطلاق. إذا استصحبنا ذلك بعد الطلاق لا يبقى شك في تأثير العقد، لأن الشك في تأثير العقد مسبب عن الشك في جواز نكاحها، وقد استصحبنا جواز النكاح ولو تعليقا، فيكون الاستصحاب التعليقي مقدما على أصالة الفساد. فهذا الإشكال الآخر للسيد الحكيم لا يرد على صاحب الجواهر.
هل يمكن القول أن السببية والمسببية ما بين الحرمة الفعلية وبين الحلية الفعلية وبين الفساد، لا بين الحلية التعليقية وبين الفساد؟
لا،
فذكر هو أنه لا يعني الحرمة التعليقية لا تثبت الحرمة الفعلية إلا من باب الأصلوط.
نعم. الآن هكذا هو، وهذا واحد من الإشكالات على جريان الاستصحاب التعليقي، وكلامنا على تقدير جريان، فلا نأتي بالإشكال الذي هو لو تم ينفي جريان الأصل التعليقي. ملتفت جيدا؟ الآن عندما نقول العنب إذا غلى ينجس، هذه كانت النجاسة، أي نجاسة؟ تقديرية. تمام. طيب الآن هذا الزبيب غلب الفعل، فعندما نحكم بالاستصحاب ماذا يثبت هنا لدينا؟ يثبت نجاسة فعلية. التفتنا؟ ففيما نحن فيه يثبت حلية فعلية، عندما تثبت الحلية الفعلية لا يبقى لنا شك في تأثير العقد، فلا يجري الاستصحاب الثاني. خب. الإشكال الآخر للسيد الحكيم على صاحب الجواهر كان عبارة أن استصحاب الحلية التقديرية محكوم بالمطلقات، فلا تصل النوبة إلى الاستصحاب مع وجود ماذا؟ المطلقات. هذا الإشكال قد عرفنا ما فيه في البحث في المقام الأول، حيث إننا لم نسلم وجود الإطلاق، وقسمنا الروايات إلى طائفتين: طائفة تعلق الحكم الشرعي بالأعيان، وطائفة تعلق الحكم الشرعي بالفعل، وعلى كل تقدير لم نسلم الإطلاق، وبحثناه بشكل مفصل في المقام السابق. وعليه فالحق مع صاحب العروة بناء على نسخة الاحتياط، لو تزوج امرأة ثم أوقب ابنها أو أخاها أو أباها ثم طلقها، فالأحوط أن لا يرجع إليها. هذا تمام الكلام في الفرع السادس. الفرع السابع في عموم الحكم للنساء الثلاث بالرضاع، كل ما تقدم كان بماذا؟ بالنسب. طب هل يشمل ذلك الأم الرضاعية، البنت الرضاعية، الأخت الرضاعية، أم يختص ماذا؟ بالنسبية. في العروة قال: والأم الرضاعية كالنسبية، وكذلك الأخت والبنت. لم ينقل عن أحد الاستشكال في هذا التعميم سوى ما ذكره العلامة في القواعد، حيث قال: وفي الرضاع والفاعل الصغير إشكال. فاعل الصغير تقدم بحثه، أن كلمة الغلام هل نقتصر عليها أم لا، تقدم بحثه مفصلا. أما الرضاع فيه إشكال، فالعلامة استشكل في شمول الحكم للرضاع. أرباب شراح القواعد ذكروا أن وجه الإشكال يرجع إلى أحد أمرين. لماذا استشكل العلامة في القواعد؟ الأمر الأول أن اسم البنت والأخت والأم صدق على أولئك النسوة من جهة النسب، فإطلاقه عليهن من جهة الرضاع يكون إطلاقا مجازيا، واللفظ ينصرف إلى أي معنى؟ إلى المعنى الحقيقي. مع إرادة المعنى المجازي يحتاج إلى قرينة. إن قيل بأن القرآن الكريم أطلق الأم على الرضاعية في قوله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، أجاب عن ذلك أنصار العلامة بأن هذه الآية غاية ما تثبت أن الأم تطلق على الرضاعية، أما أن هذا الإطلاق على وجه الحقيقة أو المجاز، الاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز. هذا هو الدليل ماذا؟ الأول الذي ذكروه للعلامة رحمة الله عليه. بقية البحث إن شاء الله تأتي، والحمد لله رب العالمين.